استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله سمع الله لمن حمده. طيبا مباركا. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الله سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في باب الغسل من الجنابة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فركا فيصلي فيه. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه محمد بن الحنفية. باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بقولها كنت أغسل الجنابة أي كنت أغسل المنية، وإنما سمت هذه التسمية وعبرت بهذا التعبير من باب التعبير عن السبب، وعبرت عن ما يحل بسبب السبب الذي هو الإنزال المني. قالت فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ كنت أفركه أي أحته وأدلكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. والفرك أيضا يأتي بمعنى البغض لكنه بالكسر، إنه لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن أبغض خلقا أو كره خلقا رضي خلقا. وهذا الحديث يدل على أن المني يغسل إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن، وأنه إذا كان يابسا فإنه يفرك. ومن أجل هذه الرواية التي قالت كنت أفركه من ثوبه يابسا استشكل أهل العلم هذه المسألة، وهو هل المني طاهر، هل مني الآدمي من رجل أو امرأة طاهر أو لا؟ على أقوال، والقول الراجح، أو نذكر الخلاف أولا على وجه الاختصار، ذهب أبو حنيفة ومالك رحمهم الله إلى أن المني نجس، لكن أبا حنيفة قال إنه إذا كان يابسا فإنه يفرك. واستدلوا بهذا الحديث لأن الغسل إنما يكون إما عن حدث أو عن نجاسة، والحدث هنا مفقود فلم يبق إلا النجاسة، فكان المني حينئذ نجسا، ولأن مخرجه مخرج البول. والراجح وهو مذهب الحنابلة والشافعية أنه طاهر، والدليل على هذا أنها قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان نجسا لاستوى هو وغيره من النجاسات بوجوب الغسل، إذ أن قاعدة الشريعة الأمر في النجاسات بالغسل، فحينئذ دل هذا على أن الغسل إنما هو للاستحباب لإزالة هذا العين التي أصابت هذا الثوب، وتنظفا وتنزها من هذا القدر الذي قد لا ترغبه النفوس. ولأن ويرجح هذا أن المني أصله هو أصل الإنسان، ومنه يخلق الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس. وهذا الحديث عام في كل أجزاء بني آدم ولا يخرج منه إلا ما جاء الدليل الصريح على استثنائه. فإذن الراجح أنه نجس، أنه طاهر، وإنما يؤمر فيه بالغسل استحبابا إذا كان رطبا، ويفرك إذا كان يابسا، والاستحباب قائم على غسله مطلقا. وأما الحديث الذي بعده فقد أخذناه بالأمس. وأما الحديث الأخير فهو يدل على قوله يكفيك صاع، الصاع هو بالمقدار 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتاد، والصاع بالكيلوات الآن يكون 1.40 كيلوغراما أو نصف، والأحوط أن يجعل 3 كيلوات. وهذا الحديث يدل على أن السنة التي كان عليها، أن الفعل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قد جاء في حديث في الصحيحين كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وحينئذ فهل هذا القدر يتعلق به الإجزاء أو لا؟ بمعنى لو اغتسل بأقل من صاع أو توضأ بأقل من مد، هل يجزئه الوضوء حينئذ؟ الذي عليه الجماهير أنه يجزئ، ولم يخالف في هذا إلا من شذ، لأن هذا الحديث إنما يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكفاية، وليس به دليل على الأمر بالاغتسال بالصاع والوضوء بالمد، وإنما يستحب أن يحذو الإنسان المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا أنه عليه الصلاة والسلام أوتي بثلثي مد فجعل يدرك ذراعيه. وأما إذا زاد الإنسان على الصاع في الغسل أو في الوضوء على المد فإنه أيضا مجزئ وليس بحرام، وإنما خالف السنة، لكن بشرط ألا يدخل في الحرام بمعنى الإسراف، فالإسراف محرم للعموم الوارد في الشريعة. ولهذا اتفق أهل العلم على تحريم الإسراف في الوضوء والغسل ولو كان على شط نهر. إذن نقول إن هذا الحديث إنما دل على الاستحباب. ومعلوم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام، مجملها أن ما جاء فيه دليل الخصوصية فإنه يخص به عليه الصلاة والسلام ولا يكون غيره مثله في هذا الأمر، كما في فعله في الزواج بأكثر من 4 فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وهكذا في وجوب قيام الليل، وهكذا فعله عليه الصلاة والسلام في الوصال على قول من حرم الوصال. القسم الثاني الأفعال الجبلية مثل القيام والقعود ونحو ذلك، فهذه هل يندب للمسلم أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يندب إذا قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والحذو وفق فعله والمطابقة لما فعل عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث أفعال تدور بين الجبلية وغيرها، بمعنى أنها يحتمل أن يكون فعلها جبلة ويحتمل أن يكون فعلها تشريعاً. كالاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وكذا هذه من طريق في العيد والرجوع من طريق آخر، ومن هنا وجلسة الاستراحة أيضا. ومن هنا اختلفت كلمة الفقهاء في التطبيق. وفي هذا القسم هل حكمه الندب هذا هو الراجح؟ ولهذا أدى الفقهاء أن مخالفة الطريق في العيد أنها سنة، وهكذا الراجح في جلسة الاستراحة، وهكذا أيضا الاضطجاع إن أمكن وهو في بيته بعد ركعتي الفجر استنانا به صلى الله عليه وسلم، لأن المراد ليس صورة الفعل، ولكن المراد هو ربط هذا القلب بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والتذكر بأن له طريقا لا يجوز أن يحيد عنه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه، فحينئذ يحمل هذا القسم على الندب. ومن الأقسام ما هو يفعله عليه الصلاة والسلام بيانا لواجب أوجبه الله، كما في الوضوء وغيره، فهذا القاعدة أن ما فعله بيانا لواجب فإنه واجب إلا بدليل يصرفه عن هذه القاعدة أو بقرينة تصرفه عنه. وأما باب التيمم، فالتيمم في الأصل القصد، يمه إذا قصده، وهو قصد الصعيد الطيب لرفع لاستباحة الصلاة، هذا عند الفقهاء، وبعضهم قال لرفع الحدث، هذا عند القول الثاني، باستخدام وباستعمال الصعيد الطيب الذي هو التراب عند قوم، والصعيد الذي على الأرض عند آخرين. أما حديث عمران هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا أي منفردا لم يصلي في القوم، القوم يطلق على الجماعة، وهو يطلق على جمع المذكر السالم، جمع المذكر، كما في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم، وقال ولا نساء من نساء، فدل على أنه يطلق على الذكور، وقد يطلق على الكل، كما في قوله تعالى وقوم نوح قوم هود إلى آخره. فقال يا فلان، هنا تعبير من الراوي أي النبي صلى الله عليه وسلم ناداه باسمه، ما منعك أن تصلي في القوم أي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة أي حدث أكبر، ولا ماء أي ولم أجد الماء، فقال عليك بالصعيد. الصعيد عند الفقهاء عند اللغويين في الأصل أنه كل ما كان على وجه الأرض، ومنهم من خصه بالتراب، وهذا الاختلاف في اللغة أوجب الاختلاف في عند الفقهاء، هل الصعيد هو التراب فقط أو هو كل ما كان على وجه الأرض من جنسها كالحجارة ونحوها مما هو على الأرض غير التراب؟ قولان لأهل العلم. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أي يكفيك في رفع حدثك واستباحة الصلاة بذلك. هذا الحديث دل على أن الصعيد إما التراب على قول وإما كل ما كان على وجه الأرض أنه يكفي في رفع الحدث، لكن هل يرفع الحدث مطلقا أو إنما يستباح به الصلاة في الوقت؟ على قولين لأهل العلم، والراجح أنه يرفع الحدث حتى يحصل ناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصعيد، وقال فإن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فسمه طهورا، وقال وإن لم يجد الماء 10 سنين، فدل هذا على أنه كالوضوء سواء بسواء، حتى يجد الماء. إذن هذا هو الراجح. الثاني، الفائدة الثانية، هل الصعيد متعين بالتراب أو أنه يجوز التيمم بغيره كما على الصخور ونحوها مما هو على الأرض؟ خلاف بين أهل العلم. الحنابلة ومن وافقهم قالوا إنه إنما يقصر على التراب فقط، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا مفهوم اللقب، وهو حجة عند الأصوليين على الراجح، يدل على أن غير التراب لا يجزئ، وذهب جماعة من أهل العلم وهو القول الثاني إلى أن غير التراب مجزئ من كل ما تصاعد على الأرض مما هو من جنسها، واستدلوا بالعموم في الآية وفي الحديث. والصعيد قالوا في اللغة هو كل ما كان على وجه الأرض من باب التصاعد متصاعدا عليها. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الجدار تيمما حتى سلم على الرجل كما في الحديث الصحيح، فحينئذ قالوا دل هذا على أنه لا يشترط التراب. والأقرب والله أعلم إناطته بالتراب، لأن هذا لفظ مجمل، وقد جاءت الأحاديث الأخرى تدل على أن التراب هو المقصود، ويدل عليه حديث عمار وغيره أنه لا بد من شيء يعلق به، كما دلت عليه الآية بقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهنا تقتضي أنه لا بد من شيء يعلق بالبدن، وهذا لا يكون إلا في التراب، ويقاس عليه أو يلحق به في الحكم ما كان مثله كالرمل ونحوه. أما ما عدا ذلك فالصحيح أنه لا يكون مجزئا في التيمم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه دليل لهذا القول، وليس دليلا عليه، لأن الجدار إنما كان من الطين، والطين حينما يضرب فإنه يتساقط منه هذا التراب ويألف باليد حينئذ تراب، وهذا هو المقصود. الفائدة الثالثة أن هذا الحديث دل على أن التيمم يستعمل عند فقد الماء في الحدث الأكبر، وأنه لا يقتصر على الحدث الأصغر، وهذا اتفاق بين أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا من شذ. الفائدة الرابعة أن هذا الحديث دل على أن التيمم إنما يكون إذا لم يوجد الماء، لقوله: أصابتني جنابة ولا ماء. ولا هنا نافية للجنس، والنفي إنما يكون بعد عدم الوجدان، وعدم الوجدان إنما يكون بعد البحث. ولهذا تقول: بحثت فلم أجد. فإذا من هذا التلازم المنطقي دل على أنه لا بد من البحث عن الماء، فإذا لم يوجد الماء بقربه أو في رحله أو بأي طريقة على وجه ليس فيها مشقة، فإنه حينئذ إذا لم يجد الماء على هذا الوجه حينئذ ساغ التيمم. إذن شرط التيمم هو أن لا يجد الماء، فإن وجد الماء أو قصر في البحث أو لم يبحث فإنه لا يجوز له التيمم حينئذ، بل لا بد إذن من البحث، وهذا هو شرط التيمم. ويلحق بهذا الشرط إذا تضرر باستعماله الماء، تضرر إما بمرض أو فيه مرض يزيد في مرضه استخدام الماء، أو يؤخر برأه تأخيرا يضر به ويشق عليه، كما قرر ذلك الفقهاء. إذن شرط التيمم عدم وجدان الماء حقيقة أو حكما بأن يكون واجدا للماء ولكن لا يستطيع استعماله. الفائدة الرابعة لزوم سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر، وأنه لا بد من الملاطفة والرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال يا فلان، ملاطفة، ما منعك ألا تصلي في القوم؟ عسى ألا يكون هناك بأس. ثم أجاب السائل، ثم أجاب المسؤول بجواب رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الشرعي. فحينئذ يجب على من ينكر ألا يستخدم أي وسيلة في العنف إلا مع المعاند والمتعنت الذي بلغت الحجة وقامت عليه، وحينئذ ورفع أمره للسلطان أو كان للإنسان سلطة فإنه حينئذ يستخدم ما يلزم شرعا في دفع المنكر وإزالته. الفائدة الخامسة السادسة أن قوله أو إنكاره يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة، فإنه أنكر عليه، وهو الأصل حمل المسلم على الظاهر وأنه سيصلي، لكن إنما أنكر عليه قال ما منعك أن تصلي في القوم، فأنكر عليه عدم الصلاة في الجماعة. وهذا أمر ظاهر رجحانه أن صلاة الجماعة واجبة وفرض عين، بل عند بعض المحققين شرط لصحة الصلاة. الفائدة الخامسة السابعة الفائدة السابعة ايش قلنا عدد أهلي صلاة واللي قبلها
الملاطفة
الملاطفة
نعم.
طيب إذن انتهينا. أما حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حادث فأجنبت، أي أصابتني جنابة، والظاهر أنه احتلم وأنزل ماء فأجنب من أجل ذلك، قال فلم أجد الماء. إذن هذه العبارة أو هذا اللفظ من عمار دليل على ما ذكرنا سابقا، وأن شرط التيمم البحث عن الماء بالطرق الممكنة، فإن لم يجد فحينئذ ساغ له التيمم. قال فتمرغت، أي تقلبت وتمعكت في التراب في الصعيد كما تمرغ الدابة، والدابة في الأصل كل ما يدب على الأرض ولكن أصبحت تطلق على الدابة المعروفة. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول. هنا قول أن تقول، هذه الرواية التي وردت في الصحيح، لكن هل المعنى هو القول الملفوظ؟ نقول المعنى أن تفعل، وهذا دليل على أن القول يسمى فعلا وأن الترك يسمى فعلا، كما أن الترك يسمى فعلا فإن القول يسمى فعلا. فنريد مثالا له من السنة على أن القول يسمى عملا وفعلا. قال إنما يكفيك أن تفعل، أن تقول أي أن تفعل بيديك هكذا. نعم نعم حديث التهليل 100 مرة، من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قد في يوم 100 مرة، إلى أن قال ولم يأتي أحد بأفضل مما عمل إلا رجل عمل أكثر من ذلك. أن تفعل، أي أن تقول أن تفعل بيديك هكذا. واليد حينما تطلق فإنما يراد بها الكف كما أسلفنا كثيرا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وين ظاهر الكف؟ ظاهر الكفين هذا، هذا نعم، ظاهر الكف هو هذا، ووجهه أي ظاهر وجهه. هذا الحديث دل على كما دل عليه الحديث السابق مشروعية التيمم للجنب، لكنه دل على صفة التيمم، وأن التيمم إنما يكون ضربة واحدة، يكون ضربة واحدة يضرب بيديه الأرض ثم يمسح الشمال على اليمين براحتيه، وقد جاء في الحديث الآخر ثم ينفخ فيهما حتى يتطاير على التراب، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح كف ظاهر كفيه. هذا هو الصفة التي دلت عليها غالب الأحاديث وصحيح الأحاديث في التيمم، وهذا هو القول الراجح أن التيمم ضربة، أن التيمم ضربة واحدة، ويمسح بها وجهه ثم ظاهر كفيه، وأن الترتيب لازم في هذا على الصحيح. وذهب بعض أهل العلم وهم الشافعية ومن وافقهم إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، واتفقوا هم المالكية على أن اليدين إلى المرفقين، والشافعية عندهم خلاف، لكن القول المشهور عندهم أنها إلى المرفقين، واستدلوا بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتين، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. لكن هذه الأحاديث التي جاء فيها التعداد باثنتين أو بثلاث كما هو رواية المالكية أحاديث ضعيفة لا تخلو من مقال، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وتكلم كثيرا عن هذه المسألة فأفاد وأجاد، وغيره من أهل العلم قالوا إن هذه الأدلة إنما صحت بالضرب، الضربة الواحدة التي تكون للوجه وللكفين، وأما أحاديث الضربتين أو الثلاث أحاديث فيها مقال فلا تقوم بها حجة. فالراجح حينئذ أن التيمم ضربة واحدة ويكون للوجه وتكون لليدين. وهل الترتيب لازم؟ الذي يظهر كما نحى إليه الصنعاني وغيره من محققي المحدثين أنه لازم، لأنه جاء في بعضها بالمرتب بالفاء وبعضها بثم، ولأن هذا هو الذي عليه صفة الوضوء فكان الترتيب حينئذ لازما على القول الراجح. نعم. أما الحديث الثالث، وهل يكفي؟ الفقهاء لما ذكروا صفة قال وكيف ما مسح أجزاء، لو يعني مسح بيد واحدة، تيمم ضرب ومسح ثم في قال على الأرض بظاهر كفة مرة أخرى، يعني بمرتين أو ثلاث، فكلها قائمة مقام رفع الحدث ويرتفع بها الحدث، لكن هل تجوز، هل يجوز القصد إلى هذا؟ نقول لا يجوز، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن كل عمل ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، ولولا أن هذا من باب الأحكام الوضعية التي يترتب عليها السبب لما قلنا برفع حدثه، فهو يرتفع حدثه لأنه من باب خطاب الوضع، ولكنه آثم. وهل يكفي الوضع فقط بدون الضرب؟ الفقهاء يقولون يكفي، لأن هذا الضرب إنما كان للصوق التراب، فإذا وضع ولصقت التراب بيديه فإنه يصح ويجزي. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسة. الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منهم من ذكرها وعددها 17 خاصية، ومنهم من ذكر 21 خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أعمها وهي المشهورة: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. بالرعب أي الخوف، والشهر هنا ليس مراد به التقييد، فهو عليه الصلاة والسلام ضرب على قلوب أعدائه الذلة والرعب، كما بين الله جل وعلا في سورة الأنفال وفي سورة التوبة. وجعلت لي الأرض، إذن الخاصية الأولى أنه نصر بالرعب، بأن قذف في قلوب أعدائه الرعب حينما يسمعون به عليه الصلاة والسلام وأنه يريد غزوهم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا بمعنى أن الأرض كلها مسجد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عام أن الأرض كلها مسجد، ولا بمعنى أنه يجوز الصلاة فيها، ليس المسجد الشرعي، لأن المسجد الشرعي هو كل ما أعد بدلالة العرف أو بالقول اللفظي مسجدا وأحيط بسور ونحوه، أما إذا أعد مجرد لصلاة ونحوه فإنه مصلى ولا يسمى مسجد. لكن المراد هنا جعلت الأرض مسجدا وطهورا، أي أنه يصلي في أي مكان، لا تشترط الصلاة إلا إذا كان في الحضر، فيشترط أن يصلي جماعة مع المسلمين في المسجد الذي هو المسجد على الاصطلاح الخاص، أما هنا فعلى الاصطلاح العام، بمعنى أن المسافر إذا كان في أي أرض وليس عنده مسجد بالاصطلاح الخاص فإنه يصلي في أي أرض، وهذا عام استثني منه المواضع التي نهي عنها، وهي المقبرة والحمام والمزبلة قارعة الطريق وظهر بيت الله وبطن أو داخل الكعبة على قول بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة إلى آخر ما جاء في هذا الصدد. وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا أيضا من أحاديث من أدلة من رأى أن الصعيد أنه يجوز التيمم بكل ما على الأرض من جنسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن قلنا أن هذا يخصصه أو يبينه حديث وجعلت تربتها لنا طهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وهذا دليل على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المختار إلا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أدركته الصلاة، أي وقت الصلاة ولزومها على العبد، فليصلي. وأحلت لي المغانم، الغنيمة ما أخذ من الكفار على وجه الغنيمة، وهي تخمس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحل لأحد قبلي، كانت في ما قبل تجمع ثم يتقرب بها إلى الله بإحراقها. وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة، الشفاعة هنا هي المقام المحمود الذي هي الشفاعة العظمى، وإلا فأنواع الشفاعة كثيرة، منها ما يتفق النبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من المؤمنين الصالحين. أما الشفاعة التي اختص بها عليه الصلاة والسلام فهي الشفاعة للفصل يوم القيامة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، كما في قوم موسى وفي قوم عيسى ومن قبلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى البشرية كافة، كل من جاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أمة الدعوة الإجابة فهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما والذي نفسي بيده، ما من يهودي ولا نصراني لا يسمع بي ثم لا يؤمن بي ثم مات إلا دخل النار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. اللهم بارك لنا في شيخنا واجزه عنا خيرا وارزقنا العمل بما قال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تأذن الأسئلة؟ تأذنون شيخ؟ خمسة أسئلة.
أنا مشفق بكم بس، ولا أنا ما علي من المغرب وهم يسمعون، أحس أنهم ملوا. ها؟ أما أنا فإذا شئتم إلى الفجر ما عندي مانع.
لو نفلتنا يا شيخ.
نعم.
قل لو نفلتنا.
جزاك الله خير. تفضل.
أثابكم الله. تقول هذه المرأة تسأل عن مشكلة اجتماعية. تقول: أسرتنا مكونة من أولاد ذكور ونحن بنتان ملتزمتان والحمد لله، لكن مشكلتنا هي أن أمنا ليس لديها أدنى شيء من الحنان تجاهنا، بل تشتمنا وتدعو علينا، وكلما جاء الخطاب إلى البيت تنفرد بهم وتبدأ تتكلم في شرفنا بالسوء كذبا حتى ينصرفوا بدون رجعة، فكيف يتم التعامل معها؟ وإذا كانت مسحورة فما السبيل لعلاجها؟ وجهونا أثابكم الله
النقطة الأخيرة.
تقول: وإذا كانت مسحورة فما السبيل لعلاجها؟
النقطة الأخيرة.
وكلما جاء الخطاب إلى البيت،
خطاب
الخطاب،
نعم،
تنفرد بهم وتبدأ تتكلم في شرفنا بالسوء كذبا حتى ينصرفوا بدون رجعة.
هذه خاطبة ولا ما هي؟
أمهم،
بمعنى أنها تقف ضد زواجهم، هذا المفهوم؟ ها؟
لا.
أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب والأم واجب عليهم أن يسهلوا أمر الزواج، وأن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، وأن يعلموا أن من مقتضى الإيمان قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالواجب على الأب وعلى الأم أن يتقوا الله، وأن المرأة هذه يجب عليها أن تحب لبناتها ما أحبت لنفسها هي لما كانت في صباها. هل كانت ترغب أن يفعل بها أبوها أو أمها هذا الأمر وأن يقفوا ضدها حتى لا تتزوج، وأن ينفر الخطاب؟ ولهذا فمن الذنب العظيم والجرم الكبير خاصة في هذا العصر الذي تعددت أنواع الفتن واختلفت أسبابه أن يقف الأب أو الأم أو الأخت ويعضل، والله جل وعلا نهى عن العضل وإن كان في سبب خاص فالمراد به العموم، فلا تعضلوهن، والعضل محرم. ولهذا قال الفقهاء: والعضل محرم، سواء كان من الأب أو من الأم أو من الولي من أخ أو عم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إلزام ووجوب وفرض عين، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، وفي رواية: خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكل من لزمه واجب ولم يؤديه أو لم يقم بمقتضى ما أمره الشرع فيه فإنه آثم. ولهذا على هذه المرأة أن تتقي الله جل وعلا، وأن لا تقف أمام بناتها، بل تسهل الأمر. وهكذا على المجتمع جميعا أن يسهل أمر الزواج، أن لا يقف عقبة من أراد أن يخطب، بل يساعدوه ويسهل أمره، ويعلم أن البنت لا خير لها في دينها ودنياها إلا في الزواج، وأنه سبب عظيم لجمع مصالح أمر دينها ودنياها. وإن ما يحصل في المجتمعات من المفاخرة بالخطاب ونحوهم هذا أمر وظاهرة ليست بصحية، ظاهرة اجتماعية خطيرة، فعلينا جميعا أن نتساعد وأن نتعاون في تسهيل أمر الزواج، وأن يبحث هذا الأمر بحثا جادا في الأسرة وفي المجتمع وفي المسجد، وأن تحصل النصيحة لمن رأيناه يقف أمام تزويج بناته، أو لمن تقف أمام تزويج بناتها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا الصراط المستقيم.
أثابكم الله. تقول: هل يمكن الغسل من الحيض بالاستحمام فقط؟
نعم، هذا هو الغسل المجزي، إلا أنها تنقض شعرها حتى يصل إلى أصول فروة الرأس. نعم.
هل تجب التسمية عند التيمم؟
التيمم كالوضوء، فيقول بسم الله، لكنها ليست بواجبة. نعم.
أتابكم الله.
وإلا بالمذهب كما هو في الوضوء واجب مع الذكر.
أتابكم الله. هل يمكن أن تعيدوا لنا صفة التيمم الصحيحة؟
أن يضرب بيديه الأرض براحتيه هكذا ضربة قوية، ثم يمسح الشمال بيمين، ثم ينفخ فيها لإزالة ما علق من زوائد التراب، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح بشماله على يمينه، ثم العكس.
أثابكم الله. هل يمكن الإفطار في صوم القضاء إذا أصيب الإنسان بألم خفيف؟
هل
يمكن الإفطار في صوم القضاء إذا أصيب الإنسان بألم خفيف؟
الأصل أن الإنسان إذا شرع في الصوم الواجب أنه لا يجوز له قطعه إلا لعذر مما يكون سببا في الإفطار في نهار رمضان. نعم.
أثابكم الله. كيف يتم إخراج زكاة الراتب؟
زكاة
الراتب،
الراتب تكون زكاته بطريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة التسامح، وهو أن ينظر إلى أول راتب، بمعنى أن المرأة تنظر إلى ما جمعت في آخر، أو الرجل مثلا في شهر آخر شهر ذي الحجة، فيجد أنه جمع مثلا 20,000 ريال بما فيها الراتب الأخير. طبعا على هذا بعض الرواتب أو بعض الأشهر لم يحل عليها الحول، فنقول هذا من باب المسامحة والمساهلة، وحينئذ يزكي ما جمع في آخر شهر. أما إذا الطريقة الثانية طريقة الاستقصاء، وأن الشهر الأول ينظر له لوحده، فما صرف منه وما بقي منه في شهر ذي الحجة، وهكذا شهر اثنين ينظر في شهر اثنين من السنة الماضية مع السنة الجديدة ما الذي بقي منه، وهكذا. وهي طريقة صعبة، فالطريقة الأولى طريقة يسرة، والله جل وعلا يعوضه خيرا.
أثابكم الله. تقول: إذا كنت قد أقرضت فلانة مبلغا من المال، فهل تكون عليها زكاة أم لا؟
إذا كانت هذه المرأة التي أقرضتيها موسرة بهذا المال، ومتى طلبتيه منها أعطتك إياها هذا المال، في هذه الحالة يجب أن تزكيها إذا قبضتيه منها للسنوات التي مضت وهي عندها. وإن زكي هذا المال مع مالك عند الحول فهذا أولى وأفضل. وأما إذا كانت فقيرة أي المقترضة، أو أنها جاحدة أو مماطلة، فهذا ليس عليك زكاة هذا المال إلا إذا قبضتيه لسنة واحدة، تزكين لسنة واحدة أما مضى عند هذه المقترضة ولو مر عليه السنون. نعم.
هذه خمسة كاملة.
جزاكم الله خيرا، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والنجاح والعلم واتباع السنة، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Thank you.